بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الذريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتاب الذريعة إلى بيان مقاصد الشريعة، باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. قال الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة.
بحبوحة أو بحبوحة بضم المعجمتين،
صلى الله عليه وسلم،
ضم الباء الأولى والباء الثاء والباء التي بعد الحاء. بحبوحة، البحبوحة هي وسط الشيء، المقصود بها هنا وسط الجنة. قال الشوكاني رحمه الله، وسوف نذكر ذلك. نعم، ومعنى بحبوحة كما قال أبو العبيد القاسم بن سلام في الغريب: بحبوحة الجنة، وسط الجنة، وسط الجنة. وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. قال جرير: قومي تميم هم القوم الذي هم ينفون تغلب عن بحبوحة الدار، يعني عن وسط الدار. قومي تميم هم القوم الذين هم ينفون تغلب عن بحبوحة الدار، أي عن وسط الدار. فبحبوحة بضم الباء الأولى والباء الثانية، كما نبه على ذلك الصنعاني رحمه الله في التنوير، كما نبه على ذلك الصنعاني رحمه الله في التنوير. معنى بحبوحة يعني وسط الجنة. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال
المقصود بالجماعة كما قال الصنعاني رحمه الله هم أهل الكتاب والسنة. المقصود بالجماعة هم أهل الكتاب والسنة، ليس المقصود بالجماعات الحزبية أو الجماعات العنصرية والطائفية أو الجماعات لأهل البلدان أو التعصب لأهل القرى أو القبائل، لا، فإن هذا مفارق لما عليه أهل السنة. لما المقصود بالجماعة هم جماعة الحق الذين هم أهل الكتاب والسنة. قال الصنعاني رحمه الله: المقصود به أهل الكتاب والسنة. لما؟ قال: لأنهم الذين بلزومهم يرجى سكون الجنة. لأنهم الذين بلزومهم يرجى سكون الجنة، وبلزوم غيرهم يخاف عليهم من إيش؟ من النار. انتهى كلام الصنعاني عند قوله يرجى سكون الجنة، لكن أقول وبلزوم غيرهم أهل البدع والأهواء والفراق والملل فإنه يخاف عليه من لزوم وسكون ودخول النار، وإن كان قد يخرج بعد ذلك إذا كانت بدعته غير مكفرة. دري على ذلك افترقت اليهود والنصارى الحديث، قال كلها إيش؟
في النار.
في النار. فكما أن من أخذ بالكتاب والسنة قد وعده الله سبحانه وتعالى أنه يكون في بحبوحة إيش؟
الجنة.
بحبوحة من الجنة وسط الجنة. كذلك من كان مع أهل البدع والأهواء فقد جاء الوعيد أنه يكون من أهل النار. فهما فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونحن لا نكفر أهل البدع الذين يعني بدعهم ليست بدع مكفرة، لكن هم متعرضون لدخول النار وهم تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لهم وإن شاء عذبهم، ولكن ما له من الجنة. لكن أهل السنة ومن كان أهل السنة فإنه قد وعده الله سبحانه وتعالى أن يكون في الجنة، وهذه كلها من المرغبات الواجبة علينا أن نكون من أهل السنة من الحديث والأثر، ولا نسلك طرق المبتدعة وطرق الحزبيين وطرق أهل الأهواء والبدع، لأن أولئك عياذا بالله وإن كان قد طالت لحيته وقد قصر ثوبه فإنه العياذ بالله في معصية من المعاصي، بل هي أشد من الكبائر، هي أشد من الكبائر، كما هو معلوم عند أهل السنة أن البدع أشد من الكبائر. فكما أن الدعاة ينصحون أرباب الكبائر من عدم الوقوع في الزنا وعدم الوقوع في اللواطة وعدم الوقوع فيما حرم الله من الكبائر، كذلك الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحذروا الناس البدع، أن يحذروا الناس الأهواء، ويحذروا الناس الحزبيات، ويحذروا الناس الجماعات السياسية المعاصرة، فإن ذلك كله من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أن يشتغل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بإنكار المنكرات من كبائر وصغائر ثم يتركون أعظم المنكرات ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى أو ما هو دون الذي هو البدع، فإن ذلك خلل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك نبشر السني السلفي بمثل هذه الأحاديث، أن من لزم جماعة أهل السنة فإنه قد وعده الله بالجنة، ونحذر وننذر الحزبيين وننذر أهل البدع والأهواء مما قد جاء في النصوص الشرعية من أن من كان على حزبية أو كان على بدعة فإنه أو كان من هؤلاء الفرق فإنه العياذ بالله متوعد بالنار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، أي أصحابها عياذا بالله في النار، أي أصحابها عياذا بالله في النار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيام فيكم، فقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد.
وهذا لي على حرص الخليفة الراشد على بيان مثل هذا الأمر بالخطبة في الناس، فالخطبة في الناس بالمسائل العقدية أو المسائل التي فيها حث الناس على الجماعة أو حث الناس على عدم الفرقة أو حث الناس على سلوك منهاج أهل السنة، هذه سنن قد قام بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وقام بها رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. فإن عمر يقول: خطب وقام فينا رسول الله كما قمت فيكم الآن، وهذا هي طريقة سلفية سنية، أن يخطب الإنسان في الناس في بيان العقيدة الصحيحة وفي بيان المنهاج الصحيح، وليس كما يقول الناس الآن أن هذه دعوة للفرقة ودعوة إلى تفريق الناس، لا، وإنما الدعوة للتوحيد، الدعوة إلى السنة، والدعوة إلى العقيدة الصحيحة والعقيدة السلفية، إنما هو دعوة إلى اجتماع الأمة على ذلك، والدعوة للاجتماع أمر محمود، لكن الدعوة إلى الفرقة أن يكون هذا إخوانيا أو هذا صوفيا أو هذا تبليغيا أو هذا أشعريا أو هذا ماتريديا أو هذا كذا وكذا وكذا، فهذه الدعوة إلى الفرقة، يجب على الإنسان إذا رأى من يدعو إلى الإخوانية أن ينكر عليه هذا الأمر. لا تنقلب الموازين وينكر على السلف ويترك ماذا؟ البدعي. إذا تكلم أهل السنة في الاجتماع في أن الناس يرجعون إلى دينهم ويرجعون إلى كتاب ربهم ويرجعون إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يأتي من الناس من يؤزه الشيطان أزا ويخرج من وسط الحلقة وينكر على هذا الداعي السلفي. وأما إذا جاء إلى الدعوة إلى الثورات والدعوة إلى المظاهرات والدعوة إلى الاعتصامات والدعوة إلى الفرقة والدعوة إلى ترك الكتاب والسنة والدعوة إلى الديمقراطية، لا تجد من ينكر مثل هذه الأمور إلا أن يكون رجلا سنيا سلفيا، فإنه يصدع بالحق. فهذه من غرائب هذا الزمان أن الموازين انقلبت، تجد من يدعو إلى السنة ينكر عليه أهل الأهواء والبدع، وحتى قد ينكر عليه بعض العامة، لأن العامة هم تبع لآرائهم وأهوائهم وهم تبع كل ناعق. والواجب على هؤلاء العامة والواجب على من كان منتسبين العلم أن ينكر على من دعا إلى الفرقة. كان الناس كلهم أهل السنة وعلى السنة، فجاءت البدع وفرقت الناس، جاءت الخوارج وفرقت، جاءت الروافض وفرقت، جاءت المعتزلة وفرقت، وجاءت الجهمية وفرقت. ويصيح السني السلفي ارجعوا إلى دينكم يا عباد الله، ارجعوا إلى الاجتماع على كتاب الله، اتركوا الفرقة، اتركوا الإخوانية، اتركوا التبليغية، اتركوا السرورية القطبية التبليغية. الذي يدعو إلى ترك هذه الجماعات إنما هو داعي إلى الاجتماع وليس هو داعي إلى الفرقة، لأنه يريد أن يجتمع الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما الذي يدعو إلى الإخوانية ويدعو إلى التبليغية والسرورية والقطبية فإنما هو الداعي إلى الفرقة. ينبغي بل يجب علينا أن ننكر على هذا المفرق لجماعة أهل السنة والجماعة. لا يكون الإنكار على الذي يدعو إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يجب أن نتفطن لهذا الأمر. فالداعية إلى كتاب الله والداعية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو داعية خير وداعية بر وداعية تقوى، لأنه يدعو إلى أمر لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلح أول هذه الأمة بكتاب الله، صلح أول هذه الأمة بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، صلح أول هذه الأمة بفهم السلف الصالح. وإنما حصل لهذه الأمة الذل إن لما ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما سوف يأتينا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سلط الله عليكم ذل لا ينزعه عنكم ولا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حسن إن شاء الله.
وكذلك وقد قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم.
وقد قال عمر رضي الله عنه هذا الكلام انطلاقا من فهمي وفقهي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ القرآن والسنة مليئان بالوعد بالجنة للمتقين المطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المجتمعين على ذلك. نسأل الله أن يوفقنا لطاعة رسوله واتباع واكتباع كتاب الله وسنة رسول الله في عقائدنا ومناهجنا وسائر شؤون حياتنا حتى نكون من أهل الجنة بفضل الله ورحمته.
لأن أهل السنة متوعدون بذلك، أهل السنة وعدهم الله بذلك أن يكونوا أهل الجنة، أنهم التزموا الجماعة جماعة الحق. نعم.
وفي لزوم الجماعة حماية من الشيطان الرجيم.
قال فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فالشيطان فلزوم الجماعة حماية من الشيطان الرجيم والعدو الألد. نعم.
وفي لزوم الجماعة حماية من الشيطان الرجيم والعدو الألد. فليحذر العاقل الحريص على دينه أن يكون فريسة سهلة للشيطان.
ابتعاده عن جماعة أهل السنة، عن جماعة أهل الحديث، عن جماعة السلفيين، فإنه سيكون فريسة سهلة للشياطين، لشياطين الإنس وشياطين الجن. فليلزم أهل الحق. لذلك قال بعض أهل العلم كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله، قال خلطة أهل الباطل تورث الإعراض عن الحق. قد ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمة أحد الأعلام في السير، قال خلطة أهل الأهواء أو أهل الباطل تورث الإعراض عن الحق، وخلط أهل السنة تورث الثبات على إيش؟ على الحق. ذلك تجد من يبتعد عن إخوانه السلفيين تتجارى به الأهواء، ومن يكن مع أهل السنة أهل الحديث والأثر فإن ذلك بتوفيق الله ومنته من أسباب الثبات على السنة وعلى التوحيد والأثر. نعم.
قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن، وذكر الحديث بطوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. وقال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حمار بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جري عن زياد بن رباح القيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: حديث الحارث صحيح، رجاله ثقات، رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، حديث وقد رواه غيرهما مثل الطيالسي وعبد الرزاق وابن حبان، وهو حديث طويل كما أشار المؤلف في آخره: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وفي الحديث حث.
هذه فوائد الحديث يذكرها الشيخ الآن. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث حث على السمع والطاعة لأئمة المسلمين.
قال والسمع والطاعة في الحديث، فإن في ذلك الخير الكثير بلا شك، وليس كما يفعله الخوارج ويفعله بعض الثوريين من عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، فإن ذلك فيه الشر الكثير. نعم.
ومنها الحفاظ على وحدة المسلمين وجمع كلمتهم.
الحفاظ على وحدة المسلمين وجمع كلمة المسلمين تكون بالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. نعم.
وحقن لدماء المسلمين وحفظ لأعراضهم وأموالهم. وفي شق عصا المسلمين والخروج عليهم وعلى أئمة من الويلات ما لا يعلمه إلا الله، من ذلك إضعاف المسلمين أمام أعدائهم وإهدار لدمائهم وأموالهم وأعراضهم.
هذا واقع كلكم رأيتموه في ليبيا، في تونس، في مصر، في اليمن. هذا واقع إضعاف المسلمين أمام أعدائهم، إهدار لدمائهم أموالهم وأعراضهم. الأموال يعني تؤخذ، والنساء تسبى، والأطفال يعني تيتم، والنساء ترمل، تنتهك أعراضهم. هذا واقع في هذه الثورات التي لم تأتي على المسلمين بالخير. نعم. ذلك هذه الثورات نفخ فيها كما ذكرت مرارا وتكرارا الحزبيون وأججوا نارها، وبعضهم يقول يعني أغبر قدمي في الخروج للمظاهرات كما جاء عن محمد حسان: أخرج أهلي وأخرج زوجتي وأخرج أطفالي أبنائي، عياذا بالله، يغبر قدمه فيما حرم الله عز وجل. الواجب عليه أن يتبع العلماء الربانيين ويتبع كبار أهل العلم ويتبع نصوص الكتاب والسنة، فإن أهل العلم قد حذروا من هذه المظاهرات، حذروا من هذه المسيرات والاعتصامات، فإن لا تأتي إلا بالشرور على أمة محمد، وهذا الخروج عوات الأمور. حتى وإن كان كافرا، إذا كان لم يكن عندك قدرة على إزاحته، فإنه لا، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله أن من شروط الخروج على الحاكم أن يكون قد أتى بكفر بواح، وأن يكون عندك قدرة على إزاحته، وقد زاد شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وأن يكون عندك بديل له، ما تزيح الحاكم ثم يبقى الناس يقتل بعضهم بعضا بحثا عن السلطة وعن الكرسي. فهذه كلها لا يفقهها المتحزبة، لأنهم هم عندهم لأنهم أصحاب أهواء وأصحاب بدع وأصحاب عقائد فاسدة كعقائد الخوارج وعقائد المعتزلة وغيرهم. نعم.
قال حفظه الله في الحديث:
لأنهم يتباكون على جراحات المسلمين، وهم من أعظم جراحات المسلمين، يتباكون على جراحات المسلمين، وهم الذين يجرحون المسلمين. فلو سلم منهم المسلمون بإذن الله سبحانه وتعالى فإن أهل الإسلام في سلامة. لو سلم المسلمون من أهل البدع والأهواء والله إنهم في سلامة، فإن من أعظم جراحات المسلمين وجود هذه البدع وهذه الأهواء وهذه الآراء الكادسة. نعم، الكاسدة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله في الحديث: الحث على الهجرة من ديار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الذي يعيش في ديار الكفار لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام، ومع ذلك لا بد أن يعيش ذليلا خاضعا لهم ولأنظمتهم وقوانينهم الكافرة.
من أسباب الثورات انتقال أهل الإسلام الآن من بلدان المسلم إلى بلاد الكفار. هذا أمر يعني لا يتكلم فيه عن أمر لم يره أحد منا، لا، كلنا قد رأيناه. ينتقلوا الناس من سوريا إلى بلاد الكفر، قد يحصل لهم التنصير، قد يحصل لهم عياذا بالله الخروج عن دين الإسلام بسكناه في بلاد الكفر، فإنه لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام وشعائر الدين، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرى السكير يسكر، ويرى من يشرك بالله سبحانه وتعالى، ويرى من يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، ويرى من يفعل الزنا ويفعل المخالفات والمنكرات، وقد تلزم زوجته بكشف وجهها وتلزم بأمور كثيرة جدا، وهذا المسكين لا يستطيع أن يفعل شيئا، لقد ترك بلاد الإسلام وذهب إلى بلاد الكفر يبحث عن شيء من الدنيا، إما عن درهم أو دينار أو عن وظيفة أو عن شيء يقيم به دنياه، حتى ولو يذهب دينه، إنه لا يهتم هذا المسكين بدينه. يقول: هناك المعيشة طيبة أو جيدة وفيها شيء من الرغد العيش. يا أخي، اصبر على ما يكون عند أهل الإسلام في بلدانهم من قلة العيش، خير من آلاف الريالات والدولارات في بلاد الكفر. اصبر، فإن الجنة قد حفت بماذا؟ بالمكاره، والنار قد حفت بالشهوات. لكن هذه الأمور ليست موجودة عند كثير من أهل الإسلام، لذلك يغيب عن كثير من أهل الإسلام، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: هذه الآية نعلقها لافتات أو لوح في البيوت والمنازل، لكن ليس لها تدبر في قلوب الناس. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، عندما تأتيه ضائقة أو يأتيه شيء فزع إلى بلاد الكفر، فزع إلى بلاد الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يقيم كما قال الشيخ هنا، لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام، لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام. حتى الذبح في الأضاحي، فإنهم يمنعون أهل الإسلام من ذبح أضاحيهم، وهذا المسكين للدرهم والدينار يتلمس الأعذار من هنا ومن هنا حتى يبقى في بلاد الكفر. ثم إذا كبر أبناؤه يتورط من جهة اختلاطها بالرجال، من جهة عدم مبالاتها بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يعني يعلمه كل من ابتلي بسماع قصص هؤلاء. تكبر بنته، يكبر ولده، ثم تأتيه الويلات من أن ابنته قد خادنت عياذا بالله الكفار، أو خادنت من هو على طريقتها من الفسق، ولا يستطيع أن يفعل شيئا أبدا. فأين إقامة شعائر الإسلام؟ والله لو تذهب الدنيا كلها ويبقى دين أبنائي وديني، فإنه لا تسوى الدنيا كلها عند بقاء الدين شيء. لكن هذه الأمور قد ضعفت عند كثير من أهل الإسلام، وتعلق الإسلام الناس وأخلدوا إلى الدنيا وإلى الأرض. ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أبي داود وغيره، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهادة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث حديث عظيم، كان الشيخ الألباني رحمه الله يعظ به كثيرا. كان الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل يعظ به كثيرا، فإنه مما قاله رحمه الله عز وجل في مثل هذا الحديث، قال رحمه الله عز وجل: ليس مرض المسلمين اليوم هو جهلهم بفقه الواقع، وإنما العلة كما جاء في الحديث الصحيح، يعني حديث ابن عمر، هي إهمالهم العمل بأحكام الدين كتابا وسنة. قال رحمه الله عز وجل: ليس مرض المسلمين اليوم هو جهلهم بفقه الواقع، مثل ما يقول بعض المخذولين الآن: لا بد أن نواكب العصر. ليس هذا هو مرض المسلمين في عصرنا أو في غير عصرنا، أننا لم نواكب العصر، لا، وإنما مرضنا ومرض المسلمين هو في عدم الأخذ بأحكام الدين كتابا وسنة. لذلك قال نبينا: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، كما نبه على ذلك أهل العلم رحمه. والعينة من البيوع المحرمة، وهو تمثيل فقط. إذا تبايعتم بالعينة، الآن الناس يتبايعوا بالعينة، يتبايعوا بالربا، ربا النسيئة وربا الفضل وربا الصرف، يتبايعون ببيوع محرمة كثيرة. إذا تبايعتم بالعينة، قال: وأخذتم أذناب البقر رضيتم بالزرع، يعني تركتم أحكام الشريعة واشتغلتم بالدنيا وأخلدتم إلى الدنيا. ليس المقصود هنا أنكم زرعتم أو أنكم حرثتم، لا، وإنما المقصود بالذم هنا أن ذلك أشغلكم عن العمل بأحكام الشريعة كتابا وسنة. لكن من كان فلاحا أو كان صاحب زرع ولم يشغله ذلك عن تحقيق التوحيد وعن الدعوة وعن الأخذ بأحكام الشريعة، فليس ذلك مذموما، وإنما ذلك من الرزق الحلال. قال: وتركتم الجهاد. الجهاد جهاد أعداء الله، وجهاد أهل البدع، وجهاد النفس، وجهاد كذلك الشياطين، وجهاد أهل المعاصي، وتركتم الجهاد. هذه كلها أدواء في المسلمين. هذا الأدواء هذا الداء ما عقوبته؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذله لا ينزعه عنكم. متى ينزع الله سبحانه وتعالى عنا الذل؟ قال: حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى الإسلام والإيمان والإحسان، مراتب الدين. فإذا رجعتم إلى الدين، إلى الإسلام، إلى العمل بكتاب الله وسنة رسول الله، رفع الله عنكم هذا الذل. ليس الذل رفعه في مواكبة العصر، ليس الذل رفعه في فقه الواقع، ليس الذل رفعه في الالتحاق بالجماعات البدعية والجماعات الحزبية، ليس الذل رفعه في الثورات أو المظاهرات أو الاعتصامات أو المسيرات، ليس الذل في إسقاط والخروج على في ليس الذل يرفع بإسقاط الحكام أو الخروج على حكام المسلمين، لا والله، وإنما يكون رفع هذا الذل كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، حتى ترجعوا إلى إيش؟ إلى دينكم. فإذا رجع الناس إلى دينهم فإنهم سيكونون في عزة وفي رفعة. الله المستعان. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: وفيه الحث على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. وفيه
يقول الألباني رحمه الله: فإنه من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يلهي صاحبه عن الواجب ويحمله على التكالب على الدنيا والإخلاد إلى الأرض والإعراض عن الجهاد، كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء. يقول رحمه الله في السلسلة الصحيحة: فإنه من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يلهي صاحبه عن الواجب ويحمله على التكالب على الدنيا والإخلاد إلى الأرض والإعراض عن الجهاد، كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء. ويقول رحمه الله عن هذا الحديث: هذا الحديث وصف الداء والعلاج معا، هذا الحديث وصف الداء والعلاج معا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه عزة الإسلام.
قال: وفيه الحث على الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام. قال الألباني رحمه الله: لا نكمل لأنه بإكمال الكلام سيتضح كلام الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وفيه عزة الإسلام والمسلمين وإعلاء لكلمة الله على سائر الأديان، وفي التفريط فيه وإضاعة هوان المسلمين وإذلال الأعداء لهم، كما هو واقع المسلمين.
وهل هذا الرجل يعني الشيخ ربيع يدعو لترك الجهاد؟ يقول إن السلفيين لا يدعون إلى الجهاد؟ الله كذبوا، لذلك لا ينصرون هؤلاء ذنهم أهل البدع والأهواء، لا يصلح الله عمله مفسدين أبدا، عندهم المال، عندهم العدة، عندهم العدد، ولكن لا يصلح الله أعمالهم لأنهم من أهل الفساد. يتكلمون في أهل السنة، انظروا إلى كلام أهل السنة: دعوة إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا هو كلام أهل السنة. أما هؤلاء فإنهم يكذبون فجرة. نعم. قالوا: فيه التفريط فيه وإضاعته هوان المسلمين وإذلال الأعداء لهم، كما هو واقع المسلمين منذ تفرقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم. بل الجهاد الشرعي هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم.
بل آل الأمر ببعض أهل الضلال أن يعدوا الجهاد في سبيل الله جهاد الطلب والدعوة من العدو.
هذا حق، وهذا قد سمعناه، أنهم يعدون جهاد الطلب والدعوة من العدوان. فكما قال الشيخ: إلى الله المشتكى. بعض المتحزب يحصرون الجهاد فقط في جهاد إيش؟ الدفع. هذا من أبطل الباطل، فإن أهل العلم أهل السنة عندهم جهاد دفع وعندهم جهاد طلب، عندهم هذا وعندهم هذا، وأبواب الجهاد معلومة عند أهل السنة مقررة، لها الجهاد له أحكامه وله شروطه وله واجباته. نعم. ذلك يقول الألباني رحمه الله بنحو كلام الشيخ هنا، قال: وبعض الكتاب ينكره، بعض الكتاب ينكره، بل يجعل ذلك من مزايا الإسلام، يعني ترك الجهاد يجعله من مزايا الإسلام، وكذب، فإن الإسلام ليس في ترك الجهاد بل فيه الدعوة إلى الجهاد، لكن الجهاد الشرعي الحقيقي المعلوم المعروف عند أهل السنة. ذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: وبعض الكتاب ينكره، بل يجعل ذلك من مزايا الإسلام، وما ذلك إلا أثر من آثار ضعفهم عن القيام بالجهاد. قال وما ذلك إلا أثر من آثار ضعفهم عن القيام بالجهاد. لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله ترك الجهاد ثمرة من ثمرات الخلود إلى الدنيا. ترك الجهاد ثمرة من ثمار أو من ثمرات الخلود إلى الدنيا. ذلك نجد في العقائد السلفية والجهاد باق إلى قيام الساعة. فيأتي هؤلاء الحزبيون ويقولون إن أهل السنة ليس عندهم رفع لراية الجهاد، غلط، فإن هذا مسطر في عقائد أهل السنة. الجهاد باق إلى قيام الساعة، والجهاد والحج ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، كما هي نصوص أهل السنة في كتب العقائد. نعم.
قال حفظه الله: فيه تحذير شديد من مفارقة الجماعة القائمة على دين الله الحق، فإن الجماعة هي الحق والمتمسكون بالحق هم الجماعة وإن خالفهم الأكثرون.
نعم.
وتأمل هذا الوعيد والتهديد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام الرأسي إلا أن يراجع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وهذا والله حق، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله هذا حق، إنما هو ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.